الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قوات حرس الثورة الإسلامية تواصل مناورات إيران القوية في شمال غرب البلاد. طهران تفند مزاعم كييف بشأن نقل مسيرات إيرانية لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، وطالبت كييف بتقديم وثائق تثبت مزاعمها. وإضراب شامل ومواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دمرت وحدات المدفعية والصاروخية لقوات حرس الثورة الإسلامية مواقع وتحصينات العدو الافتراضي خلال مناورات إيران القوية المتواصلة لليوم الرابع على التوالي شمال غرب البلاد. وأطلقت الوحدات البرية القذائف الذكية باستخدام مدافع متعددة الأقطار خلال التدريبات، فضلا عن قاذفات صواريخ دقيقة. وتجري المرحلة الرئيسية للمناورات في منطقة أرس العامة برعاية القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وعدد من كبار القادة، بهدف تعزيز الجهوزية القتالية لهذه الوحدات. قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقر إن جميع الأحداث العالمية تنبئ بتطور قدرات إيران والعالم الإسلامي مقابل ضعف جبهة الاستكبار. ولفت باقري إلى مرور أكثر من 4 عقود على انتصار الثورة الإسلامية، مشيرا إلى نجاح الإيرانيين بتجاوز العديد من المشاكل والحظر الجائر بفضل دماء الشهداء. كما وتطرق رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية إلى تحقيق إيران التقدم بمختلف أبعاد العلوم والصناعة والتكنولوجيا، مضيفا أن المرأة تبوأت مكانة متميزة في المجتمع الإيراني بعد الثورة الإسلامية. فندت طهران المزاعم بشأن نقلها مسيرات لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، وطالبت كييف بتقديم وثائق تثبت هذه المزاعم التي لا علاقة لها بقرار مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي. وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بطلب من واشنطن ولندن وباريس لمناقشة الاتهامات باستخدام روسيا مسيرات إيرانية في الحرب في أوكرانيا، وهو ما رفضته إيران جملة وتفصيلا. وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إنه لأمر مخيب للآمال أن دولا غربية تتابع أجندتها السياسية من خلال حملة تضليل ضد إيران، وهو ما رفضته روسيا أيضا بشدة. المزيد من التفاصيل بهذا الشأن في هذا التقرير.
الحرب في أوكرانيا ليست عسكرية فحسب، فالمواجهات السياسية تحتل حيزا هاما فيها، خاصة مع استغلال الغرب الذي أجج الحرب بأسلحته للأوضاع لتمرير أجندته السياسية. فبطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة الاتهامات حول استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة من قبل روسيا في شن هجمات بأوكرانيا، وهو ما رفضته إيران جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها مزاعم ذات دوافع سياسية لا علاقة لها شكلا أو موضوعا بقرار مجلس الأمن 22-31 حول الاتفاق النووي.
إيران رفضت بشكل قاطع المزاعم غير الصحيحة والتي لا أساس لها حول نقلها طائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. إنه لأمر مخيب للآمال إنه في الآونة الأخيرة، ولمتابعة هذه الأجندة السياسية تحاول هذه الدول شن حملة تضليل ضد إيران.
روسيا من جهتها انتقدت وبسخرية نظريات المؤامرة التي أطلقت في اجتماع مجلس الأمن، مؤكدة أن الوفود الغربية لم تقدم أي دليل عليها.
اليوم لاحظنا جولة أخرى من حملة التضليل من مجلس الأمن من قبل الوفود الغربية، حيث أثاروا في المجلس مسألة الطائرات بدون طيار التي يزعم أن روسيا استخدمتها في أوكرانيا. وهدف زملائنا الغربيين واضح، أنهم يحاولون ضرب هدفين في وقت واحد واختلاق ذريعة مصطنعة للضغط على روسيا وإيران.
ورغم أن الغرب لم يقدم أي دليل على ادعاءاته، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي يهددان بفرض إجراءات حظر جديدة بناء عليها، فيما يواصل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي تكرار المزاعم حول شن هجمات روسية بمسيرات إيرانية. ولذلك طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كييف بتقديم الدليل على استخدام المسيرات الإيرانية، مشددا على أن إيران كانت وما زالت ترفض الحرب وتزويد أي من طرفيها بالسلاح.
أفاد مصدر حكومي في خيرسون أن قواتهم تمكنت من صد جميع محاولات الجيش الأوكراني لاختراق المقاطعة. وأكد المصدر أن الوضع في الخطوط الأمامية تحت السيطرة، وأن الجانب الأوكراني لم يعد قادرا على تحقيق تقدم ميداني بهذه المنطقة. وكانت القوات الروسية أعلنت مؤخرا أن سكان خيرسون سيتم إجلاءهم إلى أماكن أكثر أمنا. في سياق متصل أعلنت قيادة قوات أحمد التابعة للجيش الروسي أن وحدات كييف فقدت ما يزيد عن 300 من مقاتليها وعشرات الآليات خلال عملياتها الأخيرة على جبهة دونباس. أعلنت الخارجية الإيرانية أنها قررت فرض عقوبات على عدد من الأطراف الأوروبية والأمريكية الفاعلة في وضع الحظر الجائر على إيران وبعض المؤسسات والمنظمات الداعمة للفوضى وزعزعة الأمن فيها. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان أن الحظر الوحدي ضد إيران تحول لوسيلة حديثة في انتهاك حقوق الإنسان، معربا عن إدانته للحظر الذي فرض على الأدوية ولا سيما التي يحتاجها الأطفال في إيران. وأشار أمين عبد اللهيان إلى أن بعض الأطراف الأجنبية تذرف دموع التماسيح عبر ادعاءاتها حول حقوق الإنسان للشعب الإيراني، والهدف من هذا هو إحداث الفوضى في إيران. شهدت مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين إضرابا شاملا، فيما أعلنت سلطات قطاع غزة الحداد العام على روح منفذ عملية القدس الشهيد عدي التميمي. وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمدارس بمناطق متفرقة تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية التي دعت إلى يوم غضب. هذا واندلعت مواجهات بمدن الضفة الغربية والقدس، تركزت بشكل أكبر في مناطق العيزرية والعيسوية وحيسلوان، في حين نفذت مجموعات عرين الأسود 3 عمليات إطلاق نار ضد الصهاينة بنابلس. إلى ذلك استشهد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه إثر إصابته بوقت سابق برصاص قوات الاحتلال. أكدت حركة حماس أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة، معلنة استئناف العلاقات مع دمشق بعد انقطاع دام 10 أعوام. جاء ذلك على لسان خليل الحية رئيس وفد حماس الذي التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق ضمن وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية. وقال الحية اتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي، فيما أبدى الأخير بتصميمه على تقديم كل الدعم من سوريا للشعب الفلسطيني ومقاومته. وأعلن الحية أن حماس تستأنف حضورها في سوريا وتؤكد أنها ضد أي عدوان يستهدفها. وفيما يتعلق بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع الفصائل الفلسطينية ومن ضمنها حركة حماس في دمشق، نستمع إلى العضو في المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد.
اللقاء الذي عقد اليوم لوفد الفصائل الفلسطينية في دمشق، ومن ضمنه كان وفد حركة حماس مع سيادة الرئيس بشار الأسد، برأيي كان لقاء له الكثير من الدلالات. أولا هو يعني يعبر ويجسد الموقف السوري التاريخي الداعم للمقاومة ولكل حركات وفصائل المقاومة الفلسطينية. أيضا هذا اللقاء الذي يعني حضرته لأول مرة منذ العام 2012، والذي جاء تتويجا للدور والمساعي التي قام بها حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية بعلاقة مع سوريا، أيضا هو رسالة للكيان الصهيوني عن يعني الذي يعني يخاف من وحدة قوى المقاومة التي اليوم يعني رأينا صورتها في العاصمة دمشق، وما حملته من رسائل على المستوى السوري وعلى المستوى الفلسطيني، من خلال يعني تأكيد الرئيس الأسد بأن موقف سوريا ما قبل الحرب لم يتغير. سوريا التي كانت مع المقاومة ما زالت حتى اليوم أيضا هي الحاضن لكل المقاومة الفلسطينية، وأيضا هي رسالة للكيان الصهيوني الذي يراهن دائما على يعني شردمة وحدة الصف الفلسطيني. هذا المشهد وهذه الصورة بكل تأكيد هي ترعب هذا الكيان الصهيوني.
أصدرت وزارة المالية العراقية بيانا تحدثت فيه عن قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق حول قضية أموال هيئة الضرائب المسروقة وصدور أوامر القبض على بعض المتهمين من الموظفين ورؤساء شركات، كما طالبت عدة جهات بإصدار أمر بمنع السفر بحق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته. المزيد يأتيكم في سياق تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
كشفت وكالة الاستخبارات العراقية عن إحباط عملية هروب 6 إرهابيين أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد من خلال تنسيق العمل بين جهاز مكافحة إرهاب السليمانية وقيادة العمليات المشتركة، وهم من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب. إلى ذلك أصيب قائد قوات الكوماندوز في جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية آكام عمر مع 6 آخرين، واستشهد ضابط من الجهاز بانفجار عبوات ناسفة في عملية متابعة لمجرمي داعش في مناطق تاويرك وبلكانة وزينانة في منطقة جيرميان. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس تسجيل الجامعات العراقية حضورا تنافسيا متزايدا في تصنيف خاص بالجامعات العربية للعام 2023، وقالت الوزارة أن 28 جامعة عراقية سجلت حضورا في قائمة تنافسية تضم 199 جامعة تنافسنا على حد مواقعها في تصنيف حول السمعة الأكاديمية وسمعة صاحب العمل والهيئات التدريسية والبحوث العلمية. على صعيد ملف الفساد الأكبر في العراق أو سرقة القرن كما يسموها، تتواصل الإجراءات الحكومية لمعالجة الملف الذي أسقط سمعة الدوائر المالية المرتبطة بالملف إلى الحضيض. وأصدرت وزارة المالية بيانا مطولا تحدثت فيه عن قضية أموال هيئة الضرائب المسروقة، وأكدت القبض على بعض المتهمين بتلك السرقات، وأكدت المالية قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق وفقا لأوامر وزيرها السابق بالوكالة إحسان عبد الجبار الذي كشف عن السرقة لأول مرة في العلن قبل نحو أسبوع، مضيفة أن هيئة النزاهة والقضاء العراقي أجريا تحقيقا في الموضوع نفسه وصدرت قرارات مختلفة تتعلق بإيقاف صرف تلك الأمانات ووضع اليد على السجلات، وصدرت أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات بحسب بيان المالية، فيما طالبت جهات عديدة بإصدار أمر منع سفر بحق رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي وعدد من المستشارين والمقربين منه. تقول جهات مطلعة أن سرقة المليارين ونصف المليار دولار هو قمة جبل الجليد لسرقات أكبر لم يتم كشفها بعد. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: ما مجلس النواب اللبناني يفشل مرة أخرى في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات. اشتباكات جديدة بين قبائل متنازعة بولاية النيل الأزرق جنوب السودان ومقتل ما لا يقل عن 15 شخصا. ولجنة الانتخابات في ماليزيا تعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 19 من نوفمبر المقبل. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. عقد مجلس النواب اللبناني اليوم جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفشل مرة أخرى في هذا الأمر لعدم حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات. وحدد مجلس النواب الاثنين القادم موعدا لجلسة جديدة، وجرى التصويت بحضور 119 نائبا، وبلغ عدد الأوراق البيضاء 55 ورقة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
بات واضح بأن الجلسة الثالثة أيضا أخفقت في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعدم حصول المرشح المعلن حتى الآن على الأصوات المطلوبة، وهي 86 صوت في الجولة الأولى. وعند دعوة رئيس المجلس إلى فتح جلسة ثانية مباشرة كان النصاب غير مكتمل، بحيث وصل العدد إلى 72 نائب تحت قبة البرلمان، أي فقد النصاب وأجلت الجلسة إلى طبعا موعد لاحق.
لا شك ما حصل قد يتكرر إذا لم يكن التوافق هو الذي يحكم العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، لأن تركيبة هذا البلد تفرض توافقا خصوصا بالظروف الاستثنائية. فالاستمرار بنهج التحدي ومحاولة فرض إرادة فريق سياسي تحت عناوين مختلفة لا يمكن أن يخدم هذا الاستحقاق ولا يساهم في إنهاء الاستحقاق بشكل سريع. فهذا ما حصل اليوم يجب أن يكون دافعا لكل القوى السياسية والكتل النيابية لتسرع الخطى نحو التوافق والتفاهم حول شخصية تحظى بإجماع أو شبه إجماع وتكون بمواصفات قادرة على التواصل والحوار بمستوياته الداخلية والخارجية. ليس مهما أن نطرح أسماء، لأننا رفعنا شعارا واضحا ولدينا رؤية في كيفية مقاربة هذا الاستحقاق بأن يكون التوافق هو الأساس، بمواصفات جامعة وبشخصية تحمل ما تملك من مواصفات وطنية تحظى بشبه إجماع وطني. ولهذا لم نطرح أسماء، لدينا الكثير من الأسماء، ولأننا طوقون إلى التوافق ولأننا نفسح المجال أمام نقاش وحوار بين الكتل النيابية للوصول إلى هذا التفاهم، لم نطرح اسما لمجرد طرح الأسماء كما فعل الآخرون. حتى ما يسمى بالمعارضة، هناك معارضات أكثر من فريق وأكثر من آلية في انتخابات اليوم وقبل ذلك. لذلك ما حصل اليوم يجب أن يكون حافزا للجميع لتسريع التواصل بين الكتل النيابية للتفاهم على كيفية مقاربة الاستحقاق بروحية توافقية.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإنجاز الكبير في ترسيم الحدود البحرية للبنان هو نموذج عملي عن الاستراتيجية الدفاعية في التنسيق بين المقاومة والدولة. وقال الشيخ نعيم قاسم: لقد نجحنا في تحرير النفط من بحر لبنان، وهذا موقف عظيم يجب أن نفتخر به حتى لو لم يعجب البعض، مضيفا أن التعاون المتبادل بين الحكومة والمقاومة أدى إلى هذا الإنجاز الوطني الكبير. وتبع الشيخ قاسم أن حزب الله سيعمل ما بوسعه لإقرار صندوق سيادي لحماية الثروة لمصلحة اللبنانيين، وأكد أن علينا أن نتبع الإجراءات التي تحمي لبنان من السراق الدوليين والمحليين والفاسدين. هدد اتحاد الشغل في تونس في بيان بدخول قطاع النقل في إضراب لثلاثة أيام بسبب مجموعة مطالب عمالية. واستنكر أعضاء نقابات النقل ما وصفوه بالوضع الكارثي الذي وصلت إليه مؤسسات هذا القطاع، معربين عن امتعاضهم من إهمال السلطة بهذا الشأن بشكل متواصل. وأكد البيان أنه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية اعتبارا من 24 من الشهر الجاري في وسائط النقل المتجهة نحو العاصمة تونس. أفادت مصادر قبلية وطبية بمقتل 15 شخصا على الأقل في اشتباكات جديدة بين قبائل متنازعة بولاية النيل الأزرق جنوب السودان. وقال أحد زعماء قبيلة الهوسة أن أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة، مضيفا أنه جرت اشتباكات مسلحة وتم إحراق عدد من المنازل. وكانت السلطات السودانية قد فرضت حظر التجول الليلي في منطقة وادي الماحي بولاية النيل الأزرق، وأشارت الأمم المتحدة إلى أن القتال اندلع بسبب نزاع على الأرض. أعلنت لجنة الانتخابات في ماليزيا عن تنظيمها انتخابات تشريعية مبكرة في 19 من نوفمبر المقبل. يأتي ذلك بعد الضغوط التي تعرض لها رئيس الوزراء إسماعيل صبري من قبل أعضاء حزبه حول ضرورة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات كان من المقرر أن تنظم عام 2023، وتشهد انعداما في استقرارها السياسي منذ انتخابات العام 2018 التي أوصلت مهاتير محمد إلى رئاسة الوزراء بعد تغلبه على حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. استضافت جزيرة كيش الإيرانية المعرض الدولي التاسع للبورصة والتأمين والمصارف والمعرض الرابع عشر للتعريف بالفرص الاستثمارية في إيران بهدف حصد أكبر عدد ممكن من العقود من المستثمرين المحليين والأجانب وتوسيع الروابط التجارية للمؤسسات الاقتصادية. تفاصيل أوفى عن المعرض في هذا التقرير.
جمال الطبيعة في جزيرة كيش الإيرانية إلى جانب التنمية الاقتصادية يتكاملان في معرض استضافته إيران في ظل القفزات النوعية التي حققها الإيرانيون خلال العقود الماضية. أكثر من 200 شركة إيرانية وأجنبية شاركت في المعرض الدولي التاسع للبورصة والتأمين والبنوك والمعرض الرابع عشر للتعريف بالفرص الاستثمارية في البلاد.
يعد هذا المعرض فرصة جيدة للمؤسسات المالية للتعريف بإمكانياتها والتعبير عن حلول تمويل المشاريع الخاصة بها. بصفتنا كأحد البنوك الرائدة في البلاد جئنا إلى هنا للاستفادة من هذه الفرصة القيمة للتعريف بإمكانياتنا وتقديم خدماتنا المالية.
نعمل في صناعة التأمين منذ 12 عاما وتمكنا من الارتقاء من المرتبة 22 في البلاد إلى المرتبة 6. نعمل في جميع مجالات صناعة التأمين من تأمين المصافي إلى التأمين على السيارات.
رسم أفاق جديدة في مجال الاقتصاد وتوسيع الروابط التجارية للمؤسسات الاقتصادية والتعارف بين الشركات والمستثمرين وتبادل الخبرات من أهم أهداف المعرض الذي تتسابق الشركات فيه لعرض أحدث ابتكاراتها في مجال التأمين وسوق الأوراق النقدية بهدف حصد أكبر عدد ممكن من العقود مع المستثمرين المحليين والأجانب الذين شاركوا في المعرض بشغف.
لدينا استثمار جديد وهو اسمه PDH Paper، وهو تكملة لتوليداتنا، يعني نحن نغذي هذا المصنع. الاستثمار هو بقيمة تقريبية 860 مليون دولار، ونحاول من طريق مواردنا النقدية وأيضا من البنوك الداخلية والبنوك الخارجية نحاول أن نكسب القروض من عندهم.
يشكل المعرض حدثا اقتصاديا مهما في البلاد والذي يساعد الشركات المشاركة والمستثمرين في تبادل الخبرات فيما بينها والتعرف على كل جديد.
كان ذنب الأخير في الحصاد. أما الآن في العناوين الرئيسية، قوات حرس الثورة الإسلامية تواصل مناورات إيران القوية في شمال غرب البلاد، طهران تفند مزاعم كييف بشأن نقل مسيرات إيرانية لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، وطالبت كييف بتقديم وثائق تثبت مزاعمها. وإضراب شامل ومواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين. في أمان الله.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل
باسم حيدر،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 25 من العمر، فكر عمه أبو طالب رضي الله عنه في تزويجه، وفي ذات يوم قال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله:
يا ابن أخ، إني أريد أن أزوجك، ولكن لا مال لدي، لا مال لي أساعدك به، وإن خديجة قرابتي والكثير من أبناء قريش يعملون عندها، فهي امرأة غنية وصالحة، فهل ترغب في العمل معها؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم يا عم. وخرج أبو طالب ليخبر خديجة بنت خويلد بموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله في العمل معها. فقبلت خديجة والتفتت إلى غلامها ميسرة وقالت له:
يا ميسرة.
نعم.
اخرج مع محمد في التجارة ولا تفارقه، فإنه حديث عهد في التجارة.
سمعا وطاعة.
وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله مع ميسرة للتجارة بأموال خديجة، وعاد إلى مكة بالربح الوفير. فقال ميسرة لرسول الله صلى الله عليه وآله:
لو تقدمت يا مولاي إلى مكة وبشرت خديجة بما قد ربحناه لكان ذلك أنفع لك.
فتقدم محمد صلى الله عليه وآله على راحلته، فكانت خديجة بنت خويلد في ذلك اليوم جالسة في غرفة في دارها مع أبيها، فظهر لها رسول الله صلى الله عليه وآله راكبا والغمامة فوق رأسه تظلل له من حرارة الشمس.
ماذا أرى؟ هو ورب الكعبة الرجل الذي رأيته من قبل في منامي، وأخبرني عمي ورقة أنه يتيم عبد الله بن عبد المطلب. أبي، أليس ذاك القادم محمدا؟
بلى، ومعه ميسرة، لقد عاد من تجارتهما.
أترى يا أبي تلك الغمامة التي تسير مع محمد؟
نعم يا ابنتي، إنها تظلل له من حرارة الشمس، إنه لأمر عجيب.
لا شك أن لهذا الراكب شأنا عظيما.
وأخذت خديجة تسأل غلامها ميسرة عن أمر محمد، وقالت له:
حدثني يا ميسرة عن محمد.
يا مولاتي، لقد جزنا عقبات بليلة كنا نجوزها بأيام كثيرة، وربحنا في هذه السفرة ما لم نربح من 40 سنة ببركة مولاي محمد.
كيف يكون ذلك يا ميسرة؟
إن محمدا ليس كبقية الرجال يا مولاتي.
كيف؟ أوضح لي.
لقد سرت مع محمد حتى وصلنا إلى شجرة في الطريق، فجلسنا نستظل بظلها، فجاءنا راهب يقال له نسطور، فاستقبل محمدا وقبل يديه ورجليه، وسمعته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك أنت النبي الموعود.
وكيف عرف ذلك؟
قال إنه شاهد فيه علامات النبوة التي بشر بها موسى وعيسى.
وماذا رأيت أنت يا ميسرة من محمد؟
والله يا مولاتي، إني كنت آكل مع محمد حتى نشبع ويبقى الطعام كما هو.
وأعجبت خديجة بنت خويلد أيما إعجاب بشخصية محمد، فلم تر منه إلا الصدق والأمانة والخلق الرفيع والسمعة الطيبة والبركة في التجارة، فتمنت لو يكون زوجها.
يا بني، لقد تزوجت النساء ولا أرى سببا لعزوفك عن الزواج.
لست عازفة عن الزواج يا أبي، ولكن لم يقدم علي الزوج المناسب بعد.
ماذا تعنين بالزوج المناسب؟
والله لم أرى زوجا يناسبني عدا محمد.
ونعم الفتى محمد، لكنه فقير الحال، ولعل فقره يمنعه من الزواج منك.
ليس الفقر عيبا يا أبي، اذهب إلى أبي طالب فإني أفتخر في الزواج من محمد.
ذهبت فذهب خويلد وتحدث مع أبي طالب في رغبة ابنته في الزواج من محمد، وقبل محمد الزواج، وجاء أبو طالب خاطبا وقال:
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل، ومن ذرية الصفي إسماعيل، وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل مسكننا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمدا ابن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، وإن كان في المال مقلا فإن المال ورق حائل وظل زائل، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع، وله رغبة في خديجة ولها فيه رغبة، فزوجوه والصداق ما سألتموه من مالي عاجله وآجله.
يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
زوجنا محمدا ورضينا به.
هنيئا مريئا يا خديجة قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسعدي، تزوجته خير البرية كلها، ومن ذا الذي في الناس مثل محمد. وبشر به المرآن عيسى بن مريم وموسى بن عمران، فيا قرب موعدي أقرت به الكتاب قدما بأنه رسول من البطحاء هاد ومهتدي.
أحسنت. مبروك مبروك مبروك. أحسنت. مبروك. أحسنت.
تعربت الكعبة المشرفة قبل البعثة النبوية إلى تصدع وهدم بسبب السيل الذي اجتاح مكة المكرمة، الأمر الذي أتاح للسراق نهب كنوزها، فهبت قريش لنجدة الكعبة وإعادة بنائها.
يا قوم، عليكم بأعالي الجبال،
هي جدران الكعبة يوشك أن يهدمها السير الجاري. اهدروا يا قوم، اهدروا أن يمد أحد يده على كنوز الكعبة.
هيا اهربوا، هيا اهربوا إلى أعالي الجبال، هيا لا يكتفكم السير. هيا هيا
هيا اهربوا.
Thank you. وبعد أن هدأ السيل أجمع زعماء قريش وأخيارها على بناء الكعبة وإعادة الهيبة لها.
ها هي الكعبة قد هدمها السيل وأحالها إلى ركام، فماذا نحن فاعلون يا أبا طالب؟
وماذا نفعل يا عباس غير أن نجتمع على بنائها؟
إنه لفخر لنا أن نبني بيت الله، إنه لشرف عظيم لنا.
ومن أولى بنا في بناء الكعبة المشرفة ونحن أبناء عبد المطلب؟
لا لا يا أبا طالب، أنا وقومي أتكفل ببناء الكعبة.
يا أبا حذيفة، لا يختص بناء الكعبة بأحد، فالكعبة ليست ملكا لأحد وإنما هي للجميع، فلتتبرك الجميع في بنائها.
هذا هو صحيح.
نعم يا عتبة، الجميع يشترك في بناء الكعبة، فليطمئن قلبك.
إذن أنا وقومي نتكفل ببناء نصف الكعبة.
وأنا وقومي نتكفل بناء النصف الآخر.
وماذا بقي لبني هاشم ولبقية القبائل؟
إذن ما الحل يا أبا طالب؟
الحل أن توزع الجهات الأربع للكعبة على جميع القبائل، ونقترع فيما بيننا على الجهة. أموافقون؟
نعم نعم نعم.
واقترعوا، فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجر وجه البيت، ووقع لبني أسد ابن عبد العزة وبني عبد الدار ما بين الحجر إلى ركن الحجر الآخر، ووقع لتيم ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني، ووقع لسهم وجمح وعدي وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود، فبنوا. فلما انتهوا إلى حيث موضع الركن من البيت، اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، واشتد الخلاف.
نحن أولى بوضع الحجر، نحن أحق بوضعه.
نحن بنو هاشم أحق القبائل بوضع الحجر الأسود.
نحن أحق بوضعه.
نحن أحق بوضعه.
نحن أحق بوضعه.
كيف يكون ذلك وأبي عبد المطلب زعيم قريش؟
دع عنك هذا الكلام يا عباس.
أرى أن السيوف، أرى أن السيوف ستكون خير حكم فيما بيننا.
أي والله.
يا مرحبا بالموت دون الحجر الأسود.
تمهلوا يا قوم، تمهلوا.
لا
يا قوم، لا ينزغن بينكم الشيطان.
أي والله.
فيكون بيت الله سببا لفرقتكم وذهاب ريحكم. ما بناؤنا لبيت الله إلا مقدمة لبناء الحب والوئام والأخوة الصادقة فيما بيننا. ما هذه الدعوة الشيطانية التي أسمعها بحب الاقتتال وإراقة الدماء؟
وماذا نفعل يا أبا طالب وكل قبيلة تطمح في نيل شرف حمل الحجر الأسود ووضعه في مكانه؟
يا قوم، اسمعوا ما أقترحه عليكم.
نعم تفضل يا أبا طالب.
تفضل. فكلنا آذان صغير.
أسمعنا اقتراحك يا أبا طالب. اقتراحي هو أن نحكم أول رجل يدخل علينا من باب بني شيبة. فيما يقوله في أمر الحجر نأخذ به، فماذا أنتم قائلون؟
نعمل اقتراح.
نعمل اقتراح.
رضينا وسلمنا.
نعمل اقتراح.
لنتفق على ذلك جميعا.
اي والله.
واتفق الجميع على أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم من باب بني شيبة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول من دخل من باب بني شيبة، وكان عمره آنذاك 35 سنة. فلما رأوه قالوا:
إنه الصادق الأمين.
هذا الأمين قد رضينا به حكما،
ونعم الحكم الأمين.
ولما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون حكما فيما بينهم، وضع رداءه وبسطه على الأرض، ثم وضع الحجر الأسود فيه، ثم التفت إلى القوم قائلا:
يقول ابن أخي محمد ليأتي من كل ربع من أرباع قريش رجل ويمسك بالرداء، وليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الرداء الموضوع عليه الحجر، ثم ترفعوه جميعا فيتناوله محمد ويضعه في مكانه.
أحسنت أحسنت.
فتقدموا يا رجال وارفعوا الرداء جميعا.
قدموا يا رجال.
قدموا يا رجال.
وتقدم عتبة بن ربيعة وأبو زمعة وأبو حذيفة وقيس بن عدي، وأخذ كل واحد منهم بطرف من أطراف الرداء، ورفعوا الرداء جميعا، فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله الحجر ووضعه في مكانه، وفض نزاع القوم بحكمته. فصلى الله عليك يا رسول الله يا رحمة للعالمين.
يا نبي يا
يا رسول الله.
رسول الله يا خير الخلق في الدنيا يا رحمالين من رحمن يا أجمل صورة للإنسان يا رحمالين من رحمن يا أجمل صورة للإنسان يا سيد الخلق محمد يا بدر نور للأكوان يا رحمالين من رحمن يا أجمل صورة للإنسان يا سيد الخلق محمد يا بدر نور للأكوان حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي مني تقبلها يا ربي مني تقبلها يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي مني تقبلها يا ربي مني تقبلها حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قال رسول الله صلى الله عليه وآله نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن صدق خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله مستمعين الأفاضل مستمعاتنا الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تستمعون أيها الإخوة والأخوات الكرام إلى تلاوة عطرة من آية الذكر المبين بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد وهي من بداية سورة الحاقة المباركة حتى نهاية الآية السادسة منها ولكم منا خالص الدعاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود الحاقة ما الحاقة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود
أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي بظلام الدروب. شكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب. أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام